الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد عند المسألة 12، وهي الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وعرفنا كيف أن الشيطان دخل لكثير من الناس من هذا الباب، فضل من ضل بسبب هذا الباب، وأن هناك من اتكل على سعة رحمة الله عز وجل، وهناك من اتكل على سعة مغفرة الله من غير عمل وأخذ بأسباب الرحمة والمغفرة، وهناك من اتكل على أدلة الاستغفار وأدلة التسبيح والتحميد. وعرفنا أن الله عز وجل يغفر الذنوب لمن تاب إليه، أما مجرد الاستغفار فقد يغفر الله عز وجل للعبد وقد لا يغفر الله عز وجل للعبد، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بالمغفرة، أما مجرد الاستغفار أن يدعو العبد ربه المغفرة فيقول أستغفر الله أستغفر الله ويكرر من ذلك، فهذا دعاء. الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. فإذا وقع العبد في ذنب من الذنوب واقتصر على مجرد الاستغفار ولم تحصل منه التوبة، وإنما اقتصر على قوله أستغفر الله أستغفر الله، قد يستجيب الله له هذا الدعاء، شأنه كشأن سائر الأدعية، قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب له هذا الدعاء. والواجب على العبد أن يتوب وأن لا يقتصر على مجرد الاستغفار، أن يتوب وأن يأتي بشروط التوبة المعروفة، ومنها أن يقلع عن ذلك الذنب ويعزم على أن لا يعود، ويأتي بسائر شروط التوبة المعروفة. أما أن يقتصر على مجرد الاستغفار ويظن على أن المغفرة لابد أن تحصل له بمجرد أن يقول أستغفر الله، هذا غير صحيح. على أن الاستغفار إذا أطلق في كثير من نصوص الكتاب والسنة فالمراد بذلك التوبة إلى الله عز وجل بشروطها المعروفة. وهكذا الاتكال على التسبيح والتحميد، بعضهم يقول أنا أفعل ما أفعل من الذنوب ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وذنوبي لا تبلغ مثل زبد البحر، ولو بلغت ولو فعلت ما فعلت في اليوم فأنا أفعل ما أشاء من الذنوب والمعاصي والأمر سهل، أفعل ما أفعل ثم أختم تلك الأعمال السيئة القبيحة بقولي سبحان الله وبحمده 100 مرة فيحط الله سبحانه وتعالى عني الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. ويقال لهذا المغرور كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق لكنك مغرور، حملت الحديث على غير مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه كما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن القول إذا أطلق في فضائل الأعمال فإن المراد بذلك القول التام ما كان على وجه التمام والكمال. فإذا قال العبد سبحان الله وبحمده قولا تاما على وجه الكمال والتمام فيقول ذلك ومستحضر لمعناه ومؤمن بما فيه وغير شارد الذهن يتلفظ بهذه الكلمة على وجه الكمال والتمام. أما أن يتلفظ بها وهو ساهل لاهن أو ما عنده إدراك لمعنى ما يتلفظ به فإنه يحصل له ما يحصل من تخفيف الذنوب، فإن الحسنات تذهب بعض السيئات لكن لا تزول السيئات بالكلية إلا إذا جاء بالقول على وجه الكمال والتمام. فمن الخطأ أن الإنسان يأتي إلى أدلة فضائل الأعمال على أدنى المراتب ويريد أكمل الثواب، هذا من الخطأ الفاحش. أن هناك من الناس من ينظر إلى فضائل الأعمال الواردة في الكتاب والسنة ويظن أنه سوف ينال أكمل الثواب الوارد فيها بأدنى مراتب الفعل الذي يحصل منه، وهذا خطأ. فالمراد بذلك هو أن يفعل ذلك الفعل على وجه الكمال أو يقول ذلك القول على وجه الكمال. وإن حصل نقص في القول أو في الفعل حصل نقص فيما يترتب عليه من الثواب ومن الأجر. والرجل كما هو معلوم قد يصلي مع الرجل وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، فلا يكون الأجر نفس الأجر، والأعمال تتفاضل باعتبار ما في القلوب من الإيمان ومن الإخلاص ومن الصدق. فأدلة فضائل الأعمال القولية أو الفعلية المراد بها بل جاء بها على وجه الكمال، وأما من حصل منه نقص فلا بد أن الأجر ينقص على حسب ما في قلبه من النقص. فهذا المغرور الذي يقول أفعل ما أشاء ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ويغفر الله لي ما يدرك أن الله يغفر لك تلك الذنوب، وما يدرك أنك جئت بالذك على وجه الكمال أو لا، وما يدرك هل قبل الله عز وجل منك هذا الذك أو لم يقبل، وهل أنت أخلص فيه لله عز وجل أو لا. فكل هذا من الغرور ومن تزيين الشيطان لكثير من الناس حتى يوقعهم في أنواع الذنوب والمعاصي. وكم للشيطان من مصايد في هذا الباب يجعل العبد يستهين بالذنوب والمعاصي من أوجه متنوعة وأشياء مختلفة. بعضهم يأتي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في مروي عن الله عز وجل أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فيقول أنا وإن تركت الواجبات وإن وقعت في الذنوب والسيئات فأنا أظن أن ربي يدخلني الجنة، عندي حسن ظن بالله عز وجل. وهذا أيضا رجل مغرور، فإن من أحسن الظن فليحسن العمل، فحسن الظن هو حسن العمل. ومن أساء العمل ويزعم أن عنده حسن ظن بالله عز وجل فهو يكذب على نفسه. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فما ظنكم برب العالمين إن لقيتموه وأنتم على الشرك والكفر، ما ظنكم بربكم أن يفعل بكم. فسوء العمل يلازمه سوء الظن، وحسن العمل يوجب حسن الظن. ومن أراد ومن زعم أنه يسيء العمل ويحسن الظن فإنما يكذب على نفسه. ولو أن رجلا خالف ملكا من ملوك الدنيا في كل شيء، الملك يأمر بكذا وهو يخالف، يفعل ولا يفعل، لا تفعل ويفعل، وأغضب الملك وغضب الملك منه غضبا شديدا لكثرة مخالفته ومناواته وعصيانه له، وهو هارب شارف عن ذلك الملك، ويقول أنا عندي حسن ظن بهذا الملك، إذا التقيت به أنه سوف يكون من غاية الإكرام. هذا مغرور، نعم هذا رجل مغرور ويغالط نفسه، بل هو في قلبه أن الملك إذا إن أمسكه أخرج غيظه فيه، هذا هو الذي في قلبه، وإنما نعم يتكلم بلسانه بما ليس له حقيقة في قلبه. أي نعم. ومن كان مطيعا للملك فيما يأمر به ويسعى في مراضيه، فإذا قال إذا التقيت بالملك فعندي حسن ظن أنه سوف يقوم بإكرامي غاية الإكرام، هذا حسن ظن في موضعه، وهذا من باب المثال للتقريب، أن من عصى ربه سبحانه وتعالى وابتعد عنه وترك ما أمره به وارتكب ما نهاه عنه، أنه ما عنده في الحقيقة حسن ظن بالله عز وجل. أحسن العمل وأحسن الظن، أما من أساء العمل فهو مسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. والله يقول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم، فعذاب الله عذاب أليم، ومغفرة الله واسعة، المغفرة لمن يستحق، نعم لمن يستحقها، والعذاب الأليم لمن يستحق ذلك. ما هي أماني ولا ظنون كاذبة ولا تزيين الشيطان، فلا يتلاعب الشيطان، نعم لا يتلاعب الشيطان بأحد بمثل هذه الأمور وبغيرها. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من كل خير. نكتفي بهذا والحمد لله.